الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأذكركم بأني وإياكم عبيد، وإن شأن العبد أن يطيع سيده، وسيدنا أمرنا بطاعته ووعد من أطاعه منا الجنة، وهو جل جلاله نهانا عن معصيته وأوعد من عصاه منا النار. وتذكروا بأنكم ضعاف لا تطيقون العذاب، ولا تطيقون البلاء، ولا تطيقون الحريق. يا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحن في الخطبة 16 من سلسلة الأسرة والتربية، تحدثنا عن أهمية الأسرة وأهمية التربية، وعن اختيار الزوج واختيار الزوجة، وعن النفقة الحلال، وعن الدعاء للأبناء، وعن العدل بينهم، وعن المكافأة والعقوبة والنصح والقدوة والصاحب والمسجد، وأثر كل ذلك في التربية. وعنوان خطبة اليوم: العبادة وأثرها في التربية. العبادة في اللغة تذلل وخضوع مع حب. أنت قد تخضع لإنسان قهرا وأنت لا تحبه، قد تتذلل لإنسان لمصلحة دنيوية لكنك لا تحبه ولا تحب الخضوع إليه، وبالمقابل قد تحب إنسانا لكنك أبدا لا تتذلل إليه. أما عبادة الله فهي تذلل وخضوع مع حب، أنت تخضع لله وتحب أن تخضع له، أنت تتذلل لله وتحب أن تتذلل بين يديه. تذلل لمن تهوى لتكسب عزة، فكم عزة قد نالها المرء بالذل. إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا فقر السلام على الوصل. أدب العبد تذلل، والعبد لا يدع الأدب، فإذا تكامل ذله نال المودة واقترب. العبادة في اللغة تذلل وخضوع مع حب. والعبادة في الاصطلاح طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، نابعة من معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. وإذا فقد العبد مادة العبادة فقد أشرف شيء يمكن أن يناله في هذه الحياة. إذا انصرف العبد عن عبادة سيده وانشغل بملذاته وأهوائه بتجاراته وشهواته فقد أشرف اسم له، فقد أن ننسبه لله فنقول له عبد الله. أترضى أن تستأجر أجيراً ليعمل عندك فينشغل عن العمل عندك بأكله وشربه ونومه؟ ما عساك تفعل مع هذا الأجير؟ أترضى أن تستخدم خادماً فينصرف عن خدمتك إلى خدمة بطنه وفرجه وشهواته؟ ما عساك أن تفعل بهذا الخادم؟ فكيف ترضى أن تنشغل عن خدمة الله وعبادته؟ وكيف ترضى أن ينصرف ولدك عن عبادة الله تعالى؟ جاء جذر كلمة العبادة في القرآن الكريم في 275 موضعاً، وجاء الأمر بالعبادة في القرآن الكريم في 36 موضعاً، في 36 موضعاً، ست مواضع يأمرك الله بها أمراً فردياً بالعبادة. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاعبد الله مخلصاً له الدين، فاعبده واصطبر لعبادته. وثلاثون موضعاً يأمرنا بالعبادة مجتمعين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. والأمر إذا ورد في نصوص الشريعة فإنه يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف. فعندما يأمرنا الله تعالى بالعبادة يعني أن العبادة واجب، ويعني أن من ترك العبادة لأي سبب من الأسباب فإنه آثم عاص. وإن تدريب نفسك وتدريب أولادك على العبادة شرف لك ومجد لك. وإن انصراف أولادك عن العبادة ومجالسها وعن العبادة وأهلها، أو عدم اهتمامك بعبادة أولادك على الرغم من أنك تهتم بطعامهم وتهتم بسباحتهم وتهتم بتعليمهم اللغة الأجنبية، إن هذا الأمر غير لائق بك وغير لائق بهم. ذكروا في توبة بشر ابن الحارث الحافي أن بشراً كان في زمن لهوه ومعصيته في داره، وعنده رفقاؤه يشربون ويرقصون ويعصون، فاجتاز بهم رجل من الصالحين، قرع الباب فخرجت له جارية، قال: يا جارية، صاحب هذه الدار حر أو عبد؟ قالت: بل سيدي حر. قال: صدقت، لو كان عبداً لاستعمل أدب العبودية ولم يخالف أوامر سيده. سمع بشر الكلام فأسرع نحو الباب وقال: ويحك يا جارية، من كان على الباب؟ فأخبرته الخبر والرجل قد ولى، فقال: من أين ذهب الرجل؟ فأخبرته، فقال بعد أن لحق به وأمسكه، قال: يا سيدي، أنت الذي وقفت على بابي؟ قال: نعم. قال: أخبرني وأعد علي الحديث، ماذا قلت؟ قال: سألت الجارية، هل صاحب هذه الدار حر أو عبد؟ فقالت: بل حر. قلت: صدقت، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية ولم يخالف أوامر سيده. قال: فسقط بشر على الأرض ومرغ خده بالتراب وقال: بل عبد، بل عبد. ثم عاد إلى بيته وأعلن توبته. ترى هل أنت حر أو عبد؟ هل تربي أولادك على الحرية بمعنى التحرر من أوامر الله والتفلت من شرع الله تعالى؟ أو أنك تربيهم على العبودية بمعنى الخضوع لأوامر الله مع الحب بمعنى الانقياد لشرع الله مع كامل الرضا؟ العبادة تعينك كثيرا على تربية أولادك، وأولاد بعيدون عن العبادة يتعبون آباءهم وأمهاتهم في الدنيا وفي الآخرة. ما الفوائد التربوية للعبادة؟ إذا دربت أولادك على العبادة ماذا تستفيد؟ ثلاث فوائد تربوية للعبادة. الفائدة الأولى، تعطي العبادة أولادك مادة روحية، وتعطيك أيضا أنت المربي مادة روحية. فهذا صحابي جليل يأخذ بيد والدته وخالته إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانتا يومها مشركتين، ليسمعا من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. تجلس الأم والخالة فيستمعان إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما إن ينتهي المجلس حتى تعلنا شهادة الإسلام. لما خرجوا سألهم الولد عن سبب إسلامهم، فقالتا: يا ولدي، والله لقد رأينا النور يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة تملأك مادة روحية، تجعل في كلامك نورا يخرج من فمك ليخترق قلب الأولاد، ليخترق قلب البنات، لتؤثر روحيا على زوجتك وعلى أولادك في تربيتهم. وكذلك العبادة تعطي ولدك مادة روحية، فيطمئن قلبه وتصفو روحه وتسمو نفسه. وكم من شاب التزم معنا في مجالس العبادة وفي مجالس العلم وفي مجالس القرآن، كان قبل قدومه على ما يقول أبوه وأمه صاحب نفس غضبية وأخلاق سبعية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لا يأتمر بأمر أب ولا ينزجر لنهي أم. فلما ذكر الله ولما قرأ القرآن ولما تدرب على صلاة قيام الليل في جماعة ولما حضر مع الصالحين في مجالس العلم، صار صاحب نفس ملائكية يكلمه أبوه فيجيبه بدموع عينيه، وتأمره أمه فيبادرها بخفض جناحيه. فالعبادة تعطي ابنك وتعطيك مادة روحية. الفائدة التربوية الثانية للعبادة أنها تعطي مادة أخلاقية. يقول أحد فلاسفة الغرب: لا وجود للأخلاق من دون ثلاث اعتقادات، لا وجود للأخلاق من دون ثلاث اعتقادات: أن تعتقد بوجود الله فتعبده، وأن تعتقد بخلود الروح فتهذبها، وأن تعتقد باليوم الآخر فتحذره. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة أو العبادة تعطي مادة أخلاقية. ثالثا، العبادة تعطي أولادك مادة تدريبية حياتية. فابنك الذي يتدرب على صلاة الفجر يبدأ نهاره من أوله، والأولاد التاركون للصلاة يبدأ نهارهم في العاشرة أو في الحادية عشرة، تراهم كسالى خاملين. ابنك الذي تدربه على الصوم، تدربه على تحمل المشاق، تدربه على أن يقهر نفسه فلا يعطيها كل ما تشتهي، على أن يمنعها شيئاً تشتهيه، تدريب. ابنك الذي يتدرب على دفع الزكاة يمارس دفع الزكاة يعلم أن الحياة كما هي أخذ هي عطاء، ويتدرب على أن هناك لذة في الأخذ ولذة في العطاء، ولذة العطاء أعلى بكثير من لذة الأخذ. فالعبادة تعطي ولدك مادة تدريبية حياتية. إذن للعبادة ثلاث فوائد تربوية: فائدة روحية، فائدة أخلاقية، فائدة حياتية تدريبية. في ختام هذه الخطبة، كيف أدرب أولادي على العبادة؟ أنا أحب أولادي أن يصيروا من العباد، كيف أدربهم؟ عليك بثلاثة أمور: أولاً، اعقد مجلس عبادة في منزلك، مجلس عبادة جماعي، يعني يوم الجمعة أيقظ الزوجة وأيقظ الأولاد والبنات وقل لهم تعالوا سنقرأ سورة الكهف جماعة. تبدأ أنت الأب فتقرأ نصف صحيفة، ثم تقرأ زوجتك نصف صحيفة أخرى، ثم يقرأ ابنك الكبير، ثم ابنتك، وهكذا حتى تنتهي سورة الكهف. صلي ركعتين صلاة قيام الليل في ليلة من الليالي جماعة، كن أنت الإمام ويصف وراءك أولادك الذكور ووراءهم الإناث. هذا تدريب عملي على العبادة. في يوم من الأيام اجمع الأولاد والبنات والزوجة واخرج معهم إلى جمعية خيرية، أو إلى دار للأيتام، أو إلى أحياء دمشق الفقيرة جدا المعدمة، وخذوا معكم مواد تموينية من الرز والسكر، احملها على كتفك، لا تدع السائق يحمل ذاك الكيس، لا تدع الفتاة الأندونيسية أو الفلبينية تحمل أكياس المؤونة للفقراء، احمليها أنت أيتها الأم على بين يديك وعلى ظهرك أمام الأولاد، واقرعوا الأبواب وأوصلوا هذه المواد. عبادة تدريبية عملية. إذا أردت أن يتدرب أولادك على العبادة فعليك بثلاثة أمور: أولاً، اعقد مجلس عبادة جماعي في بيتك. ثانياً، خذ بيد أولادك في يوم من أيام الأسبوع إلى مجلس علم. أنا لا أشك أننا جميعاً نذهب بأزواجنا وأولادنا إلى رحلة في الصيف، أو إلى عدد منا يذهب إلى مطعم، أو يذهب إلى منتزه، هذا لا شك فيه. لكن كم منا من رجل يقول لزوجته في يوم من الأيام: استعدي اليوم مساء أنت والأولاد، سنذهب معا إلى المسجد الفلاني في مدينة دمشق، هناك مجلس علم ومجلس عبادة، سأحضر أنا والأولاد في قاعة الرجال وأنت والبنات في قاعة النساء. وبالمناسبة الشام مليئة بمجالس العلم، وفي مسجدكم والحمد لله مسجد أنس هناك مجلس للعلم والعبادة يوم الاثنين عند صلاة العشاء. أنا أرى كثيرا منكم ويغيب عنا بعضكم، نشتهي أن نراهم. ثالثا، كيف تدرب أولادك على العبادة؟ شجع أولادك بالثناء والمكافآت المادية والمعنوية إذا هم مارسوا العبادة أو صحبوا أهلها. مثلاً، قل لهم: من يحفظ جزءاً من القرآن الكريم له كذا وكذا، من يصوم الاثنين والخميس من شهر رجب وشعبان له هدية كذا وكذا، إذا أنهى أخوكم حفظ القرآن الكريم سنخرج جميعاً إلى العمرة. شجعهم بالمكافآت المادية والمعنوية ليمارسوا العبادة. أيها الإخوة الكرام، العبادة تزكي لكم أولادكم وتسعدكم ببناتكم في الدنيا وفي الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه. فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.